رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعفته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: المقصد الأول في الأوامر وفيه فصول. الكلام في المقصد الأول من مقاصد هذا الكتاب، ألا وهو في مباحث الأوامر. عرفتم في أول الكفاية أن المصنف رحمه الله رتب كتابه هذا على مقدمة ومقاصد وخاتمة. أما المقدمة فقد تعرض فيها إلى جملة من المطالب الأدبية واللغوية والمنطقية العقلية بما يرتبط بهذا العلم، وقد بين تلك المطالب ضمن 13 أمرا، بدءا بموضوع علم الأصول وانتهاءا بمسألة المشتق. وأما المقاصد فهي 8، بدءا بالأوامر وانتهاءا بمبحث تعارض الأدلة والأمارات. وأما الخاتمة فتتعلق بمبحثي الاجتهاد والتقليد. أما مطالب المقدمة فبحمده تعالى قد أتممناها، الآن بلغ الكلام بنا إلى مقاصد هذا الكتاب. المقصد الأول من تلك المقاصد 8 مباحث الأوامر. وهذا البحث ونبحث في هذا الباب وفي هذا المقصد من زاوية ومن ناحية عامة وكلية، فالبحث في هذا الفصل في هذا المقصد، المقصد الأول بحث عام وكلي شامل لبيان حكم أوامر الموالي للعبيد مطلقا، سواء كان المولى مولى عرفيا أم كان مولى الموالي ومولى حقيقيا وهو الشارع المقدس. فبحث عام نبحثه في هذا المقصد. وقد عقد المصنف رحمه الله في هذا المقصد فصولا 3. الفصل الأول ما يتعلق بمادة الأمر، الفصل الثاني ما يتعلق بصيغة الأمر وهيئته، الفصل الثالث ما يتعلق بمسألة الإجزاء، ثم تلاها مباحث مهمة أخرى أيضا والتي من عمدتها مسألة مقدمة الواجب ومسألة الضد. أما الآن الفصل الأول من تلك الفصول المهمة في هذا المقصد ما يتعلق بمادة الأمر، أعني كلمة الأمر الهمزة والميم والراء، هذه المادة مادة الأمر بحثنا فيها في هذا الفصل. ونبحث وقد بحث المصنف في مادة الأمر من عدة جهات، وهي مجموعا أربعة. الجهة الأولى منها من تلك الجهات في بيان معنى لفظ الأمر، في بيان معنى كلمة الأمر، ويقع الكلام في هذا الصدد يقع عبر مقامين. المقام الأول في بيان المعنى اللغوي والعرفي لمادة الأمر، المقام الثاني في بيان المعنى الاصطلاحي لكلمة الأمر من المنظار الأصولي. فمقامان نبحث عنهما في ماذا؟ في الجهة الأولى، أي في بيان معنى كلمة الأمر. المقام الأول معنى لفظ الأمر لغة وعرفة، المقام الثاني بحسب الإصطلاح المتداول عليه عند الأصوليين. أما الآن فحديثنا فعلا في المقام الأول، نريد أن نتعرف على معنى كلمة الأمر مادة الأمر لغة وفي العرف العام بين أهل اللسان. ما معناها عند اللغة وعند أهل اللسان؟ الأصوليون ذكروا في هذا المقام أن لكلمة الأمر معان متعددة، وادعوا بأن لفظ الأمر في اللغة وأهل اللسان قد استعمل في تلك المعاني، بعد أن ذكروا لها عدة معاني، وادعوا بأن كلمة الأمر مادة الأمر قد استعملت لغة، وعند أهل اللسان قد استعملت في تلك المعاني، حتى أن بعضهم أنهى تلك المعاني إلى 15 معنى، كالمحقق الرشدي في بدائع الأفكار، مع أنه أخيرا يأتي ويقول وهناك معان غير 15 تظهر للمتتبع والمتفحص، أي لو تتبعت لقد تجد معان أكثر من 15 معنى. كيف كان؟ المصنف رحمه الله في المقام أشار إلى 7 من تلك المعاني، 7 من تلك المعاني وهي رؤوسها: 1 تارة يستعمل لفظ الأمر في مورد الطلب وهو الغالب في استعمالات كلمة الأمر، كما يقال أمر السيد عبده بكذا، أي طلب منه هذا العمل. ومنه قوله إذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم، أي إذا طلبت منكم شيئا فأتوا به ما استطعتم. 2 وتارة يستعمل لفظ الأمر كلمة الأمر في مورد الشأن، كما تقول شغلني
amru kada indama tata'akhkhar an al-maw'id alladhi qad wa'adta bihi ma'a shakhsin akhar mathalan ay anna ash-sha'n al-fulani wal halatu al-fulaniyya qad shaghalatni 'an al-maji'i mathalan فاستعمل لفظ الأمر في مورد الشأن بمعنى الشأن. ثلاثة، ومن موارد استعمالات كلمة الأمر الفعل، ولا يخفى أن المراد من الفعل معناه اللغوي أي العمل، لا المراد منه معناه الاصطلاحي لدى النحاة كقولهم كما يقال الأمور مرهونة بأوقاتها أي الأفعال والأعمال مرهونة بأوقاتها. وقد مثل المصنف لذلك أي للفعل بقوله تعالى وما أمر فرعون برشيد أي وما فعل فرعون برشيد. وإن نوقش في هذا التمثيل بالآية المباركة على أن الأمر مستعمل في مورد الفعل، نوقش بأنه لو تمعنا في الجملة السابقة على هذه الجملة المباركة لوجدنا أن المراد من الأمر ليس معنى الفعل، حيث أن الآية المباركة فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. فالمراد من لفظ الأمر في الجملة الأولى بقرينة الاتباع المراد منه الإطاعة، يراد منه ماذا؟ أي دستور فرعون ومطلب فرعون وما قننه فرعون اتبعوه في ذلك. فحينئذ يراد من الأمر الثاني من لفظ الأمر ثانيا بقرينة ما قبله يراد منه نفس المعنى الذي أريد في الجملة الأولى، لأن الكلام ما زال في سياق واحد، قال شيئا ثم نفى ذلك الشيء، يعني اتبعوا أمره وما أمره، بين بعد ذلك أن ما قننه وما بينه من الدستور ليس وفق الرشد وفق العقل. وكيف كان لا بد من ملاحظة التفسير حتى يبين لنا أن المعنى ما هو، مضافا إلى أن هذه مناقشة في المثال، والمناقشة في المثال ليس من دأب المحصلين. كيفما كان المصنف يريد أن يبين شيئا أهم من هذا كما سيأتي إن شاء الله. أربعة، ومن موارد استعمالات كلمة الأمر الفعل العجيب. وقد تسأل أنه ما الفرق بين الفعل في المورد الثالث وبين هذا الفعل في المورد الرابع؟ الفرق بين الفعل العجيب والفعل في سابقه هو أن هذا المعنى في المورد الرابع أخف أخف من سابقه حيث أنه يراد هناك الفعل المطلق حيث أنه يراد هناك في المورد الثالث الفعل المطلق مع قطع النظر عن خصوصية كون ذلك الفعل عجيبا هذه حالة أخرى بينما المراد منه هنا فعل خاص وهو الفعل المقيد بأنه عجيب فالفرق بينهما من قبيل الفرق بين العام والخاص أو المطلق والمقيد فالمورد الرابع من موارد استعمال لفظ الأمر الفعل العجيب كقوله تعالى في شأن قوم لوط فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة ونفس هذا التعبير ورد في آية أخرى في شأن قوم صالح فلما جاء أمرنا وفي هذا المورد أيضا مما يحسن الرجوع إلى التفسير وملاحظة التفسير حتى يتضح ما المراد من الأمر هنا خامسا من موارد استعمالات لفظ الأمر الشيء كقولك حسب مثال المصنف رأيت اليوم أمرا عجيبا أي شيئا أو كقول المحقق السجواري رحمه الله وأزمة الأمور طرا بيده والكل مستمدة من مدده أي أزمة الأشياء طرا كلا بيده تبارك وتعالى ستة ومن الموارد لاستعمالات لفظ الأمر الحادثة وقع اليوم أمر كذا أي حادثة كذا سابعا من الموارد والمعاني الغرب كقولك جئت لأمر كذا أي لغرض كذا وهناك موارد أخر ومعاني أخر أيضا ذكروها لكلمة الأمر إلا أن البحث المهم حول هذه المعاني حول هذه الموارد هو أن استعمال الأمر في هذه المعاني ودلالته عليها بأي نحو وبأية كيفية الاحتمالات المتصورة في المسألة أربعة الاحتمال الأول أن لفظ الأمر مشترك لفظي بين هذه المعاني بمعنى أن كلمة الأمر وضعت بإزاء كل واحد من تلك المعاني بوضع على حدة احتمال الاحتمال الثاني أن لفظ الأمر مشترك معنوي بينها بمعنى أن لفظ الأمر قد وضع للقدر الجامع الذي يجمع بين هذه المعاني هذا أيضا احتمال وارد في المسألة وإليه ذهب أيضا قائلون الاحتمال الثالث أن لفظ الأمر حقيقة في بعضها بين قوسين وهو الطلب، واستعماله في البقية مجازا وبحاجة إلى قرينة. الاحتمال الرابع أنه مشترك لفظي في الجملة بين قوسين، يعني شنو في الجملة؟ أي بين بعضها، ومشترك معنوي بين في الجملة أيضا، يعني بين بعضها الأخر، بين بعضها الأخر، فبين بعضها مشترك لفظي وبين بعضها الأخر مشترك معنوي. وقبل التعرف لبعض النظريات التي اختارت الاحتمال الرابع، إذا الاحتمالات الأول باطلة ومما لا يمكن المساعدة عليه ولو على مستوى نظرية المصنف، لأن المصنف كما سيأتي إن شاء الله عند قوله ولا يبعد دعوى، يذهب إلى الاشتراك اللفظي لكن بين معنيين فقط لا بين جميع هذه المعاني. صاحب الفصول يذهب إلى رأي آخر أيضا، هذان مبنيان على ماذا؟ على الاحتمال الرابع. فالاحتمالات الثالثة مما لا يرتضي بها المصنف، وهذا يأتي بعضها إن شاء الله في المباحث القادمة. قبل التعرض لبعض النظريات التي اختارت الاحتمال الرابع في المقام، لا بد من تبيان مطلب ذكره المصنف حول هذه الموارد، وحاصله أنه في كثير من تلك المعاني والموارد المذكورة قد وقع الاشتباه والخلط بين المصداق والمفهوم، فجعل المشهور حكم المصداق للمفهوم، نتيجة هذا الخلط سببت الاشتباه والقول بأن لفظ الأمر قد استعمل في هذه الموارد في تلك المعاني والمفاهيم الكلية. مفهوم الغرض، مفهوم الفعل العجيب، مفهوم الشأن ونحوها. بمعنى أن لفظ الأمر في جملة من الموارد المذكورة لم يستعمل في معنى والمفهوم لتلك الموارد، أي يعني نريد استعمال لفظ الأمر في المعنى نريده بهذا النحو، أي لم يجعل حاكيا عن المعاني وفانيا فيها على حد استعمال سائر الألفاظ في معانيها. سائر الألفاظ في معانيها كيف يكون الاستعمال؟ أليس يكون الاستعمال على نحو أنه حاك عن ذلك المعنى، فان في ذلك المعنى؟ الأمر في تلك الموارد في جملة من الموارد المذكورة لم يستعمل في المعنى والمفهوم على نحو أن يكون حاكيا عن المعنى وفانيا فيه، بل استعمل لفظ الأمر في مصداق من مصادق تلك العناوين والمفاهيم الكلية. أما خصوصيات كونه غربا كونه فعلا عجيبا كونه شأنا كونه حادثة ونحو ذلك فإنما تستفاد وتفهم من دوال أخرى تختلف حسب اختلاف الموارد لا أن لفظ الأمر مستعمل في تلك المعاني والمفاهيم الكلية مثلا من موارد استعمالات لفظ الأمر كما عرف الغرب بين قوسين الغرب عند قولك جئت لأمر كذا فظاهر المشهور فظاهر القوم أن لفظ الأمر مستعمل في معنى ومفهوم الغرب أي بين قوسين الغرب بالحمل الأولي وغفلوا عن أن الأمر مستعمل في مصداق من مصاديق الغرض بين قوسين أي الغرض بالحمل الشائع كأن يكون ذلك المصداق مثلا زيارة المريض عيادة المريض أو وصول الطلب ونحو ذلك من مصاديق وجزئيات الأغراض طيب ومعنى الغرب إذن من أين استفيد خصوصية كونه غربا ومعنى الغرب إنما يفهم ويستفاد من كلمة اللام المسمات بلام الغرب الداخل على كلمة أمر في قولك جئت لأمر كذا الدالة تلك اللام على أن مدخولها على أن مدخولها مصداق من مصاديق الغرض فاشتبه مصداق الغرض بمفهوم الغرض الأمر الذي سبب اشتباههم بأن الأمر قد استعمل في مفهوم الغرض والحال أنه لم يستعمل في مفهوم الغرض بل استعمل في ماذا؟ بل استعمل في مصداق الغرض والحاصل بتعبير آخر أنه هنا عندنا شيئان عندنا كلي وعندنا مصداق كلي وهو الغرض الصادق على مصاديق وجزئيات الأغراض وعندنا مصداق وهو الزيارة مثلا عيادة مثلا ولفظ الأمر قد استعمل في المصداق لا في الكلي جئت لأمر أي لغرض المعنى الغرض يستفاد من اللام لام الغرضية هذه اللام تدل على ماذا تدل قرينة دالة على أن مدخولها مصداق للغرض وكذا الحال في مورد الفعل العجيب من جملة تلك الموارد المتقدمة الفعل العجيب، وقد وقع فيه نفس ذلك الاشتباه، اشتباه المصداق بالمفهوم. فظاهرهم على أن لفظ الأمر، على أن كلمة بين قوسين أمرنا في الآيات المباركة قد استعملت في معنى ومفهوم الفعل العجيب، والحال أنها أن كلمة الأمر قد استعملت في معنى واحد وهو معنى الشيء، هذا الشيء كناية عن مصداق من مصاديق الفعل العجيب. تعمل الأمر بمعنى الشيء، والشيء كناية عن مصداق من مصاديق الفعل العجيب، من الطوفان الشديد أو المطر الشديد أو مطر الحجارة عليهم ونحو ذلك. فاشتبه المصداق بالمفهوم سبب القول بأن لفظ الأمر مستعمل في مفهوم الفعل العجيب. وكذا الحال في موردي الحادثة والشأن، الحادثة والشأن، فإنه قد اشتبه من أن لفظ الأمر قد استعمل في معنى ومفهوم كلي الحادثة والشأن، مع أنه استعمل في مصداق من مصاديق الحادثة أو مصاديق الشأن. فتحصل أن لفظ الأمر في جملة من الموارد المذكورة لم يستعمل في المعاني والمفاهيم الكلية على حد استعمال سائر الألفاظ في معانيها من الحاكوية والفنائية فيها، بل استعمل لفظ الأمر في الجميع في الواقع قد استعمل بمعنى واحد وهو معنى الشيء، والشيء كناية عن مصداق من مصاديق تلك المفاهيم الكلية. وأما الخصوصيات من كونه غربا، كونه فعلا عجيبا، كونه حادثة وهكذا، فإنما تفهم من دوال أخر تختلف بحسب اختلاف الموارد كقرينية لام الغرب في معنى الغرض وغيرها، كل بحسب مورده. لا أن لفظ الأمر استعمل فيها، أي في مفهوم الغرض، في مفهوم الفعل الحادث، في مفهوم الحادثة، في مفهوم الشأن. يبقى شيء قد يخالج به الذهن، وهو أن من جملة الموارد المذكورة الفعل، من جملة الموارد المذكورة الفعل، مع أن المصنف لم يتعرض له ولم يأتي له ذكرى. ولعل الوجه في ذلك إما أن ما ذكره رحمه الله من الموارد الغرض الفعل العجيب الحادثة الشأن أن ما ذكره من الموارد من باب التمثيل لا من باب الحصر فالكلام في الفعل الكلام في غيره من تلك الموارد من أن لفظ الأمر لم يستعمل في معنى ومفهوم الفعل بل هو مستعمل في مصداق من مصاديق الفعل أو الوجه أو أن قضية الفعل تختلف عما هي عليه غير الفعل من تلك الموارد فلذا لم يذكره يحتمل الاحتمال الثاني أنه لا حيث أن حساب معنى الفعل يختلف عن تلك المعاني فلم يذكره في عداد تلك الموارد إلا أن مما يبعد هذا الاحتمال الثاني مما يبعده أن عندما ننظر في الكلام اللاحق للآخوند عند ابداء عقيدته حول هذه الموارد من أن الأمر مشترك اللفظ بين الطلب والشيء لم يأتي ذكرى عن الفعل أيضا ولم يتعرض له هناك أيضا فمنه يستفاد أن الاحتمال الأول هو الأولى الأولى أن يقال بأن عدم ذكر الفعل مو لأجل أنه ذكر تلك الأربعة من باب الحصر وإنما كان من باب التمثيل حال الفعل يكون حال غيرها ثم بعد ذلك بعد أن بين هذا المطلب قال وبذلك يظهر فساد ما في الفصول يقول المقصد الأول وفي المقدمة صاحب الفصول ما تخلص منه الآن في المقاصد أيضا المقصد الأول في الأوامر وفيه أي في هذا المقصد فصول ثلاثة الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر من الجهات وهي عديدة حسب التتبع السريع أنها جهات أربعة الجهة الأولى أنه قد ذكر للفظ الجهة الأولى في بيان معنى لفظ الأمر ويقع الكلام في هذا عبر مقامين الآن نحن في المقام الأول إلى قوله وأما بحسب الإصطلاح هو المقام الثاني أنه قد ذكر للفظ الأمر معان متعددة ذكر من قبل الأصوليين منها الطلب كما يقال أمره بكذا أي طلب منه كذا ومنها الشأن كما يقال شغله أمر كذا ومنها الفعل كما في قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد أي وما فعل فرعون برشيد ومنها الفعل العجيب كما في قوله تعالى فلما جاء أمرنا لم يذكر الآية تكملة لعل الوجه أنه يريد أنه هذا التعبير ورد في آيتين آية في حق شأن قوم لوط وآية أخرى في شأن قوم صالح فلما جاء أمرنا إما أن نقول عاليها شافل هذه الآية التي في قوم لوط أو الآية الأخرى ومنها الشيء فلما جاء أمرنا أي فلما جاء فعلنا العجيب من الطوفان أو من مطر الحجارة عليهم ونحو ذلك ومنها الشيء كما تقول رأيت اليوم أمرا أي شيئا عجيبا ومنها الحادثة ومنها الغرض كما تقول جاء زيد لأمر كذا أي جاء لغرض كذا ولا يخفى قبل أن يبين نظرية صاحب الفصول ونظريته وجوابه عنها ونظريته في المقام ذكر هذا المطلب ولا يخفى أن عد بعض تلك المعاني من معانيه أخرجوا الطلب والشيء لما سيذهب هو رحمه الله من أن الأمر مشترك لفظي بينهما. فيبقى ما عداه الخمسة الباقية أن عد بعضها من معاني لفظ الأمر من اشتباه المصداق بالمفهوم ضرورة بداهة أن لفظ الأمر في جاء زيد لأمر كذا أي للغرض ما استعمل نافية لم يستعمل لفظ الأمر في معنى ومفهوم الغرض المفهوم الكلي مفهوم كلي الغرض بل اللام الداخل على كلمة أمر قد دل على الغرض أي أعطانا معنى الغرض فمعنى الغرض استفيد من دال آخر زين هاي الدال للآخر يعني هاي القرينة الأخرى تدل على ماذا؟ قال نعم تدل على أن مدخولها مصداق من مصادق الغرض نعم يكون مدخول اللام مصداق الغرض فافهم لعل الأمر بالفهم إشارة إلى أن ما ذكرناه لا يتم مطلقا وفي تام الموارد ما ذكرناه من أن اللام قد من أن اللام تدل على الغرض ويفهم معنى الغرض من اللام هذا ليس تاما في طر الموارد فإن من جملة الموارد من جملة الموارد أن اللام تدخل على نفس كلمة الغرض كما يقول القائل جئتك لغرض كذا فإن قلنا بهذه المقالة من أن اللام دل على الغرض صار المعنى جئتك غرض غرض كذا وهذا مما لا يحمل معنى محصل فحين إلا أن هذه بعض الموارد تكون مبتلى بهذا المحذور أما الموارد الأخرى فلا محذور فيها فنقول بأن معنى الغرض مفهم مستفاد من اللام هذه اللام تدل على أن مدخولها مصداق من مصادق الغرض فعندنا كلي وعندنا مصداق كلي الغرض الصادق على جزئيات مصداق عيادة المريض وصول الطلب أمثال ذلك من الأغراض الجزئيات الخارجية الأمر استعمل في هذا المثال وين في المصداق لا في الكلي لكن اشتبه المصداق الغرض بمفهوم الغرض سبب هذا القول حينئذ وكذا الحال وهكذا الحال في قوله تعالى الفعل العجيب فلما جاء أمرنا يكون مصداقا للتعجب يعني هذه الطوفانات والمطر الحجارة ونحو ذلك الأمر استعمل فيها يعني في بني مصادق للتعجب لا مستعملا في مفهوم الفعل العجيب وفي مفهوم التعجب أي التعجب بالحمل الأولي وكذا الحال في الحادثة والشأن وبذلك ظهر أما قضية الفعل فما ذكرته لكم من الخارجين